أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تذكر اليمنيون مرور 32 عاما على وحدتهم، حيث حلت الذكرى 32 لعيد الوحدة اليمنية يوم الأحد، وما تزال دعوات انفصال جنوب البلاد عن شمالها مستمرة رغم التوافق الذي حصل مؤخرا والإشارات الإيجابية التي أحدثها تشكيل مجلس قيادة رئاسي تسلم صلاحيات رئيس البلاد. ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية بتاريخ 22 أيار عام 1990 بعد اتفاق بين رئيسي الشطرين حينها علي عبد الله صالح شمالا وعلي سالم البيض جنوبا، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من التهميش والإقصاء أدت إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين عام 1994، وعلى وقعها لا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا وتطلق على نفسها اسم الحراك الجنوبي. وبعد 27 عاما من تحقيق الوحدة وتحديدا في العام 2017 تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنذ ذلك الحين وهو يقود الأصوات الانفصالية، لسيما أنه يسيطر على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الجنوب ومحافظة سقطرة جنوب شرق، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى. تأتي هذه الأزمة في ظل حرب مستمرة تشهدها البلاد منذ أكثر من 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر أيلول 2014. وأمام الفعاليات المناهضة للوحدة والمسيرات التي خرجت يوم السبت بدعوة من المجلس الانتقالي في عدد من المحافظات الجنوبية التي جددت التأكيد على دعوة الانفصال التي أطلقها الرئيس السابق علي سالم البيض، برزت العديد من التساؤلات بشأن مصير تحقيق الوحدة. في تونس لازالت الأزمة السياسية تتفاقم، حيث اعتبرت حركة النهضة يوم السبت أن مرسوم الرئيس قيس سعيد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب. ويوم الجمعة نشر بالجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني. حركة النهضة قالت في بيان إن هذا الإجراء يعتبر خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب 25 جويلية 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية بحسب تعبير البيان. حركة النهضة نددت بما وصفته الإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قطعها 95% من الشعب التونسي على الأقل، والإهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات. وحملت حركة النهضة المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب كما جاء في بيانها، مشددة على أن ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد للشرعية وللمصداقية، خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها. ودعت حركة النهضة كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته. ويوم السبت شجبت تنسيقية الأحزاب التي تضم كلا من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات في بيان لها إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد. وأفادت التنسيقية في بيان بشجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جمهورية جديدة، معربة عن رفضها التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، كما قالت دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهد زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة، كما قالت ودعت كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة. وناشدت التنسيقية في بيانها كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة، كما قالت وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور. بدورها أدانت جبهة الخلاص الوطني إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملات التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي تطلقها الجماعات اليهودية المتطرفة لحشد أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى واستباحة بلدتها القديمة لمناسبة ما يسمى بيوم القدس. واعتبرت الخارجية في بيان صحفي يوم الأحد أن مسيرة الأعلام وما يرافقها من حملات تحريضية جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتكريس ضمها وامتداد لتصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وإمعان في تخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية ومن المحاولات الإسرائيلية الرسمية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع. وشددت على أن إفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقوبات الدولية يشجعها على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية للقدس ومقدساتها، وأن صمت المجتمع الدولي على الحملات التحريضية التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المختلفة ونتائجها التصعيدية للأوضاع يعد تواطؤا يلامس حد المشاركة في الجريمة. انطلقت في القاهرة يوم السبت أعمال المؤتمر 33 الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى، برئاسة رئيسة الاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل ومشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية. وقالت زينل في كلمتها الافتتاحية إن هذا الاجتماع الطارئ ينعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات كبيرة وأحداث تستهدف الإضرار باستقرار أوطان عربية والتعدي على شعوبها ومصالحها ومقدراتها، مشيرة إلى أهمية دور البرلمانيين العرب في الدفاع عن الحقوق العربية وسيادتها وأهمية التضامن العربي وتكريس الجهود للدفاع عن القضايا الثابتة التي تمثل فلسطين رأس أولوياتها في سلم الاهتمام العربي، مضيفة أن ما وقع خلال الأسابيع الماضية من انتهاكات تعرض لها الأشقاء الفلسطينيون وما نالهم من ممارسات مرفوضة من قبل السلطات الإسرائيلية تتطلب إزاءها إعلان موقف برلماني عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة الرفض البالغ للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء القدس. كذلك أدانت مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلي لما يمثله ذلك من انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. من جهته اعترض رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على ذكر اسم دولة إسرائيل في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، وشدد الحلبوسي بحسب بيان صادر عن مكتبه على استبدال الوصف بالكيان الإسرائيلي الاحتلالي، وأكد على تضمين شروع مجلس النواب بإقرار قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أن البرلمان العراقي ماضي في تشريع قانون حظر التطبيع، وقال في كلمة له خلال المؤتمر: ها هي الأحداث تؤكد بما لا يقبل الجدل بأننا إزاء تحديات كبيرة ونوعية تتطلب منا جميعا موقفا حازما وحاسما وحقيقيا يرتقي لمستوى الضرورة والحاجة في لحظة فارقة وتاريخية تنتظر أهلها ومن يليق بها قولا وفعلا وإرادة وإيمانا. وذكر رئيس البرلمان العراقي: لقد اتخذ مجلس النواب قراره الشجاع بالمضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل كانعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي الذي كان وما زال ومنذ عقود يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية. وبيّن أن وضع القدس والأراضي المحتلة وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية يتطلب موقفا عربيا يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين. بدوره قال رئيس مجلس المستشارين المغربي أن نعم ميارة في كلمته خلال المؤتمر: إن العدوان الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي بحق القدس والمقدسيين يعد انتهاكا جسيما ومستمرا للعديد من قرارات مجلس الأمن التي اعتبرت أن كل الإجراءات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس الشريف المحتلة باطلة. وقال إن التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية يشكل جزءا لا يتجزأ من الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واستكمالا للسياسات الرامية لتهويد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. واستأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل خلال العام 2020 إضافة إلى الإمارات والبحرين والسودان التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب. قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة يوم السبت إن قطع بلاده علاقاتها مع المغرب لا يحتمل وساطات، لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، وأن لا وساطة سعودية بين المغرب والجزائر، على خلفية قيام وزير الخارجية السعودي بزيارة للعاصمة الجزائرية بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين. وأكد العمامرة في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أن الموضوع أي قطع العلاقات مع المغرب لا يحتمل وساطات وليس فيه وساطة، بغض النظر عن الجهة التي ربطت بها أجهزة إعلامية هذه الفكرة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي جزائري بأن منشورا مغربيا سوق لأخبار كاذبة بأن السعودية تتوسط بين البلدين. وأضاف العمامرة: ليست هناك أي وساطة، لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، لأن الموقف الجزائري واضح، وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليحمل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة. وتابع قوله بأن بلاده لديها من المصالح المشتركة والتوافقات مع السعودية والدول الأخرى العربية أو إفريقية أو غيرها ما يجعلنا نلتقي مع زملائنا ونتحاور ونعقد الاتفاقات ونركز على مصالحنا واهتماماتنا دون أن يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا. وفي آب أوت الماضي قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب بسبب ما سمته حملة عدائية متواصلة ضدها، وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر أراضيها وصولا إلى إسبانيا. وحينها رفضت الرباط الاتهامات الجزائرية واعتبرتها مبررات زائفة وعبثية. نقلت وسائل إعلام عن قيادة الجيش الجزائري أن القيادة أعلنت يوم الأحد دعمها مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون حول لم الشمل، داعية جميع أبناء الوطن للالتفاف حولها. جاء ذلك على لسان الفريق سعيد شنقريحة قائد الأركان الجزائري خلال كلمة أمام قيادات عسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية غرب البلاد. ويوم الأحد الماضي تحدث الرئيس الجزائري لأول مرة عن مبادرة لم الشمل التي أطلقها خلال لقاء مع الجالية الجزائرية بتركيا في مستهل زيارة إلى أنقرة. ودعما لهذه المبادرة قال قائد الأركان الجزائري الأحد: أشد على أيدي كافة أبناء الوطن للانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة، وهي مستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة وأضاف قائد الأركان أن الجزائر الجديدة يشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين. ووصف الرئيس الجزائري المشروع بالضروري من أجل تكوين جبهة داخلية متماسكة، معلنا بالمناسبة عن انعقاد لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة بعد اللقاءات الفردية التي أجراها مع قادة الأحزاب، مبينا أن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا. من جهته قال رئيس حزب جيل جديد جلالي سفيان الذي استقبله الرئيس تبون، قال لوكالة الأناضول التركية إن هذه اللقاءات ربما تمهد لشيء لم يفصح عنه رئيس الجمهورية في هذا الحوار مع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية، ونتمنى أن يكون في عيد استقلال الجزائر في 5 من تموز جويلية أو في مواعيد أخرى. أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز توصل اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في القاهرة إلى توافق حول عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالمسار الدستوري. وعبرت ويليامز في كلمتها في الجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الأراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية. وحثتهم بشدة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. وأشارت ويليامز إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، وينبغي أن نتذكر دائما أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الأمال والتوقعات، وبأن عملهم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن. واستضافت العاصمة المصرية اجتماعات لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المسار الدستوري. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا والتي تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار. متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال لشبكة CNN الأمريكية إن هذا الإجراء جاء خلال رحلة الرئيس بايدن لكوريا الجنوبية، حيث تم إرسال مشروع القانون الخاص بحزمة المساعدات إليه في سول بعد تمرير مجلس الشيوخ له عقب مغادرة بايدن لواشنطن. وينص مشروع قانون حزمة المساعدات على تخصيص الأموال لتغطية تكاليف المساعدات العسكرية والإنسانية، ومن بينها مساعدات العسكريين الأوكرانيين وأفراد الأمن الوطني ومساعدة المتاجر التي تقدم المعدات الأمريكية لأوكرانيا، إلى جانب تقديم الدعم الطبي وتحسين الصحة العامة للاجئين الأوكرانيين. وبهذا النبأ نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.